إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل وشرح الدليل للشيخ إبراهيم الضوياني رحمه الله، وفي الفصل الأخير من كتاب الغصب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لحديث العجماء جرحها جبار، متفق عليه.
ولا يضمن، يعني رب الدابة أو الحيوان غير الضاري إذا لم يفرط، ما ولا سيما ما أتلفته متى؟ نهارا، في وقت النهار. أما ما أتلفته ليلا فإنه يضمنه، وذلك استنادا إلى الحديث الذي في الصحيحين: العجماء جرحها جبار. ومعنى جبار أي هدر لا يضمن، هدر لا يضمن. والعجماء هي البهيمة كالبقر والإبل والغنم، فما جنت في النهار لا يضمن ربها أو صاحبها شيئا، وما جنته في الليل فإنه يضمنه. وقوله غير الضاري أو غير الضارية، الضارية جمعها ضواري، والمقصود به التي اعتادت أن يعني تنفش في الزرع وتأكله. أما التي عرفت بأنها دائما تفعل ذلك فيضمن حتى وإن جنت في ماذا؟ في النهار، حتى على ما جنته في النهار. فلو أن رب إبل دخلت حائطا وأكلته في النهار أو أكلت منه في النهار فلا يضمن صاحبها، لكن لو أن هذه الإبل من النوع الذي اعتيد أنه يعني يطلق ويعبث في البساتين، يعني دائما وهو يعبث في البساتين وصاحبها لم يحافظ عليها، فإذا كانت من الضواري أي التي ألفت ضري الشيء ألفه، أي من التي عادتها أنها ماذا؟ أنها تتلف أو أنها تعيث في الزروع فسادا، فمثل هذه يضمن صاحبها لأنه يعرف طبعها وقد أهملها حتى يعني أضرت وأتلفت أموال الناس. نعم، أعد العبارة.
قال: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان.
إذن غير ضارية،
نعم،
سواء ما أتلفته من الأموال أو الأبدان، لو أنها وقصت إنسانا فمات، أو أكلت مالا، أو أتلفت شيئا من الزروع، فإنها لا تضمن إلا إذا كانت من الضواري المعروفة أن أصحابها قد ألفوها أن تدخل حوائط الناس. نعم،
قد ألفوها.
نعم، ألفوها من الألف.
نعم،
من الضراوة وهي الألف.
صلى الله عليه.
نعم.
قال:
ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها ووطئ رجلها، لحديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما مرفوعا: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، عند الدارقطني.
والحديث الثاني
قال: ولا يضمن ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الرجل جبار، عند أبي داود.
نعم.
قال: وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد دون النفح.
يعني الإنسان إذا كان راكبا على الدابة أو قائدا لها أو سائقا لها من الخلف أو قائدا لها من الأمام أو راكبا عليها ثم إنها وقصت إنسانا أو ضربته بيدها أو حتى برجلها وهو متحكم فيها، فهذا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يضمن. لماذا؟ لأنه كان متحكما فيها ومسيطرا عليها، فهي جنت هذه الجناية وهي تحت تصرفه وتدبيره، جنت هذه الجناية وهي سواء برجلها أو بيدها أو ما عضته بفمها أو نحو ذلك. فإذن في هذه الحالة يضمن صاحبها. أما الدليل ذكره المصنف وهو حديث النعمان فيه كلام، لكن هذا شبه عليه شبه إجماع، عليه ما يشبه الإجماع، وإلا فالحديث ضعيف جدا. فما دام هو الذي يسوقها أو يركبها أو يقودها فإنه يضمن ما جنت وهي في تحت تصرفه، وهي تحت تصرفه لأن بإمكانه منعها، لأن بإمكانه منعها، بخلاف ما نفحته برجلها أو لفخته برجلها. لفخ ونفح بمعنى واحد، يعني هو ماشي لم تطأ برجلها ولا بيدها ولم تأكل بفمها، لكنها نفحته أي ضربته برجلها يعني جانبا أو من الخلف، لم تطأه لكن رفعت رجلها فضربته، فهنا يضمن أو لا يضمن؟ هنا لا يضمن، هنا لا يضمن، لأنها لم تكن تحت تصرفه بما عندما رمحته أو لفخته أو نفحته، كل هذه الفاظ مترادفة برجلها. وكذلك الحديث الوارد فيها لا يخلو من مقال، لكن المعنى صحيح والتعليل الذي علل به الفقهاء صحيح. نعم. والعمل عليه، العمل عليه، ومثل هذه الأحاديث إذا كان العمل عليها قد يستأنس بها. نعم.
قال: وإن تعدد راكب ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها، أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغار الأول أو مرضه أو عماه لأنه المتصرف فيها.
نعم.
وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، لأن كل منهما لو انفرد ضمن، فإذا اجتمعا ضمنا.
الآن ناقة عليها راكبان، واحد في الخلف أو واحد في الأمام أو ثلاثة، قد تحمل ثلاثة. الضامن هو الراكب الأول إذا كان معافا صحيحا، وإذا كان الآخر ليس له شأن بسوقها أو تدبيرها. يعني الأول هو المتصرف في تحريكها أو إيقافها أو إبراكها أو تحريكها، فهنا من الذي يضمن؟ الراكب الأول الذي في الأمام. فإن كان الاثنان مسؤولان عن تحريكها وتبريكها وسوقها وقيادتها ضمنا معا، ضمنا معا. لكن إن كان الأول الراكب الأول صغيرا لا يستطيع التحكم فيها أو أعمى لا يرى الطريق أو كان ماذا
أو صغير
صغيرا أو أعمى أو نحو
نعم.
ذلك
نعم.
ففي هذه الحالة من الذي يضمن الأول أم الثاني؟ الذي يضمن الثاني، الذي يضمن هو الثاني. فإن اشترك في تحريكها والتصرف فيها وتدبيرها سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة فالجميع ماذا؟ ضامن. فالجميع ضامن لما أتلف بسببها. نعم.
قال ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، لحديث مالك رحمه الله عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال ابن عبد البر رحمه الله وإن كان مرسلا فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا.
هنا فيما لو كان الدابة دخلت حائطا في الليل فأتلفت ما أتلفت أو أفسدت الزرع أو أتلفت بعضه أو كله، فإن صاحب الماشية ما حكمه؟ ضامن لذلك، حتى ولو كانت قيمته أكثر من قيمة هذه الإيش؟ الدابة. حتى لو كانت قيمته أكثر من قيمة هذه الدابة لثبوت ذلك فيما رواه الإمام مالك في الموطأ، وإن كان قد أعل بالإرسال لكن العمل عليه وقد تلقته الأمة بالقبول والمقام يقتضيه، ويعني التعليل يقتضيه، لأنه جرت عوائد الناس أن يحفظوا بساتينهم متى؟ في النهار يحرسونها، أما في الليل فقد يذهبون إلى شؤونهم ويتركون ماذا؟ البساتين. الحال فمثل هذه الحالة يجب على صاحب الدابة ضمان ما أتلفته، حتى كما قلت حتى ولو كان أكثر من قيمة هذه الدابة عليه أن يعود ما أتلفت كما كان. ويرى البعض أن عليه القيمة، يرى البعض أن عليه القيمة ولا يلزمه أن يعيدها كما كانت، وإنما عليه يعني القيمة. والذي يبدو أن القول الأول أوجه فإنه يجب أن يعيد الزرع كما كان، أو يضمن بقيمة تعيده كما كان، هذا هو القول الأولى والأفضل. نعم.
قال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها.
نعم. المودع أو المستعير أو المستأجر يضمن ما أتلفته الدابة التي استأجرها أو أودعت إياه أو أعيرت إياه، فإنه يضمنها بكل، يضمن ما أتلفته بكل حال، لأنها تحت يده وتحت تصرفه فيضمن ما جنت وما أتلفت. نعم نعم. والله لعل نكمله إن شاء الله حتى نقف على الشفعة.
نعم. قال رحمه الله ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. الحديث عند الخلال بإسناده. وقال الحسن رحمه الله من عرض لك في مالك فقاتلته فإن قتلته فإلى النار وإن قتلك فشهيد. قال ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. قاله في الكافي.
هذه المسألة تتعلق بالصائل، وتشمل حتى الحيوان الصائل، لكن هو تحدث هنا عن الإنسان. لو أن إنسانا اعتدى على إنسان ليقتله أو ليأخذ ماله أو لينتهك عرضه، فالواجب عليه أولا أن يدفعه بقدر المستطاع بما دون ماذا؟ بما دون القتل، أن يدفعه قدر المستطاع بما دون القتل. فإن أصر على القتل أو أخذ المال أو انتهاك العرض فله أن يقاتله، فإن قتل صاحب المال أو صاحب النفس أو صاحب العرض فهو ماذا؟ فهو شهيد، وإن قتل الصائل فهو في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: أرأيت أن جاء ليأخذ مالي؟ قال: لا يأخذ مالك. قال: فإن قتلته قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ فقال: فأنت شهيد. إذن هذه المسألة يعني متفق عليها لا نزاع فيها، أنك لا تمكنه من أخذ مالك ولا من الاعتداء على نفسك ولا من يعني ولا من من انتهاك ماذا؟ عرضك. فإن قال قائل: أليس أبو بكرة رضي الله عنه معه جمع من الصحابة لما حصلت الفتن دقوا سيوفهم وأغمدوها، بل ويعني دقوها بحيث ليست بقيت غير حادة، وكانوا يفضل يرون أنه حتى لو قتل فإنه يعني فإنه لا يلزمه الدفاع عن ماله. أنا أقول لا يلزمه أو عن نفسه، لكن لو أنه دافع عن ماله أو عن نفسه أو عن عرضه فهذا أمر مطلوب منه ولا حرج فيه. فإن قتل الصائل فهو في النار، وإن قتل الصائل المصول عليه فهو شهيد، لكن بعد أن يستخدم كل الوسائل قبل أن يقدم على قتله. يكسره، يكسر رجله، يضربه حتى يعني يبتعد، يدافعه حتى يبتعد. فإن وصل إلى أنه خشي على نفسه فله أن يقتله. نعم. ونفس الشيء الحيوان، من عنده حيوانات تصول على الناس فهو ضامن لما أتلفته من مال أو قتل أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم. الحديث أصله في صحيح البخاري.
نعم.
من قتل دون ماله فهو شهيد.
نعم.
زاد أبي داود رحمه الله:
ومن قتل دون
ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد.
هذا حديث عظيم، يعني ينبغي الاهتمام به، لكن كما قلت بعد أن يستنفذ المصول عليه جميع الوسائل لكبح جماح الصائل. نعم.
صلى الله عليكم. فإذا هجم
وخشي أنه يعاجله فله أن يقاتله ولو قتله. نعم.
قال: فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها.
نعم. لو اعتدت بهيمة مثل الجمل الأكول، بعض الجمال إذا حقدت تأكل البشر، تطحنه بزورها وتأكله بفمها، ويعني حوادث كثيرة، أنا من أبناء البادية وأعرف هذا، كثير من الناس أكلتهم جمالهم. نعم. فلو أن هذا الجمل مثلا صال على إنسان فقتله فلا يضمن شيئا، لا يضمن شيئا، لأنه قتله دفاعا عن نفسه. وكذا لو اعتدى على بعض أمواله أو بهائمه. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، هل يقال إن عدم الدفع في الفتن سائق؟
إذا كان بين المسلمين بعض العلماء يراه، يعني حتى ولو يدق سيفه ويلزم يكون حلس بيته، لكن لو أنه دافع عن نفسه لئلا يتجرأ الظلمة والمجرمون وقطاع الطرق على المسلمين.
قال: أو أتلف مزمارا أو آلة لهو لم يضمنه،
لأنه لا يحل بيعه أشبه الكلب والميتة.
نعم. لو أتلف مزمار أو آلة من آلات الطرب أو أزقة الخمر أو أي محرم كان، طنبور، مزمار، خنزير، كلب، هذا قتله لا 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 يضمن الإنسان المسلم فيه شيئا، بل هو هدر. نعم.
أحسن الله إليكم، من يتولى ذلك؟
طبعا يتولى ذلك ولي الأمر أو من ينيبه من الحسبة، أما أن يأتي سائر الناس فيذهبون ويكسرون فهذا محرم، بل يحدث فتنة أعظم. والمنكر إذا أدى إنكاره إلى منكر مساو أو أعظم فإنه يكون ماذا؟ منكرا. عمر رضي الله عنه لما أخبر بأزقة خمر جيء بها من الشام أمر أصحابه أن يكسروا تلك، يقطعوا تلك الأزقة، لكن عمر خليفة المسلمين ولي المسلمين. ولكن ما يفعله بعض الناس في البلاد التي تنتشر فيها تلك المظاهر، مظاهر الخمور ونحو ذلك، ويهجمون بعض الشباب يهجمون ويكسرون، هذا ليس من الحكمة ولا يخدم الدعوة إلى الله، بل قد يئد الدعوة في مهدها، فلننتبه. فما يفعله الآن كثير من الشباب من يعني إزالة بعض المنكرات بالقوة، هذا ليس لهم، هذا لولي الأمر، وحدهم هم هو المناصحة، فإن قبلت وإلا فقد أدوا الذي عليهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم، أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا الخلال. نعم،
سأشرح ما عدا الخلال.
والدماء المستترة لم يضمن، لما روى أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، قال: فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.
نعم، يعني مثلا أيضا إتلاف الأشياء المحرمة، مثلا آنية الذهب والفضة، فإنه لو أتلفها فإنه لا يضمن إعادتها كما كانت، لكن لا ينبغي له أن يعني يذهبها لينتفع أهلها بها، حتى ولو كانت مكسرة، حتى ولو كانت مكسرة. ومثلها زقاق الخمر، ومثلها كل محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر أن يكسر أو أن يقطع تلك الزقاق التي جاءت من الشام ويتلفها ولا ضمان عليه أبدا. نعم.
قال: أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرما، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم.
لو كسر حلي، مثلا رجل لابس ساعة من ذهب أو من فضة، أو مثلا لبس أي حلي كان، فأخذه رجل يعني أحدهم فكسره، فإنه لا يضمن إصلاحه، لكن يضمن إعادته إلى صاحبه ولو كان ماذا؟ مكسرا. يضمن إعادته لصاحبه حتى ولو كان مكسرا، ليستفيد منه في مجالات أخرى. نعم.
قال: أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صور خيال لم يضمن، لحديث أبي الهياج الأسد رحمه الله أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ الحديث عند مسلم.
نعم، يعني لو أنه كسر تمثالا أو كسر صورا أو أتلف صورا أو تماثيلا أو مثلا مثلا كسر يعني تماثيل محرمة مجسمة أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، لا يضمنه، فإنه لا يضمن. لحديث أبي الهياج عند مسلم أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولكن أؤكد وأقول: من الذي يفعل ذلك؟ هو ولي الأمر، هو ولي الأمر. أما إذا لم تكن هناك ولاية فلا ينبغي للمسلمين أن يحدثوا فتنا تؤدي إلى يعني الخصام بينهم وهم لا يفقهون هذه الأحكام. نعم، وإنما عليه أن يبلغ ولاة الأمر ولعلهم هم يتولون إزالة ذلك. ومثله إزالة أي منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنكار باليد في حق من؟ السلطان ولي الأمر. الإنكار باللسان في حق الدعاء على أن لا يسلكوا المسالك التي تحدث فتنا كالتشهير بالأسماء ونحو ذلك مما قد يقدم عليه بعض الذين يدعون أنه من أهل الدعوة إلى الله وهم لا يعرفون الحكمة في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
متحمسون.
المتحمسون على غير هدى، عليهم أن يرجعوا للعلماء الربانيين ويستشيرونهم في ذلك، ويرفع الأمر إلى ولاة الأمور وهم يتصرفون فيه. نعم.
قال: أو أتلف كتب أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة. قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة.
نعم.
لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي النبوي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه.
نعم، يعني أية مخالفة يجوز إتلافها ككتب المبتدعة وكتب السحر وكتب الطلامس وكتب التنجيم كما تقدم، وكتب العزائم والرقى المحرمة وإزالة التمائم وما إلى ذلك، لكن هذا كله للسلطان أو من ينيبه، هذا كله للسلطان أو من ينيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرق وأتلف ما هو هدم مسجد الضرار المعروف، فكما قلت يجب القضاء على كل هذه الظواهر، ولكن الذي يتلف ذلك هو ولي الأمر أو من ينيبه عنه. نعم.
انتهى الفصل.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غدا نبدأ في باب الشفعة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. المعتمر فلان وفق الله الجميع يقول: يذكر بأن في بلده كذا من كبار بلدان المسلمين يصرح لبيع الخمر وبيع لحم الخنزير، يقول: هل يجوز لنا إفساد ذلك وإنكاره وهو مصرح من الدولة؟
لا يجوز لكم أنتم الأفراد أن تتلفوا ذلك، لأن ذلك يحدث فتنا أعظم، وكما تقدم لنا القاعدة: إزالة المنكر بمنكر مساو أو أكثر منكر. فإذا لا يجوز ذلك، وإنما عليكم أن تنصحوا وتوجهوا وتبينون لولاة الأمور خطورة ذلك لعلهم يوفقون لإزالته. أما أن يأتي شباب متحمسون إلى حوانيت الخمر في البلاد التي تبيعها وهي بلاد إسلامية، وكذلك حتى لو كانت غير إسلامية، فهذا يحدث منكرا أعظم. هذا ليس إليك، أنت لك الإنكار باللسان أيضا بطريقة لا تحدث فتنة للناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قول المصنف رحمه الله تعالى: أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال.
ما عدا خمر الخلال، خمر الخلال قد يصنع خلا فيتحول إلى خمر فيتركه حتى يعود ماذا؟ خلا. فهذا هو لم يتعمد صنع الخمر، لم يتعمد صنع الخمر، لكن هذا الخل تخلل أو تخمر حتى أصبح خمرا. والقاعدة أنه إن تخلل بنفسه جاز استعماله، لكن ليس له أن يعالجه ليخلله، ليس له أن يعالجه لماذا؟ ليخلله. نعم.
يقول السائل الكريم يسأل أحسن الله إليكم عن، يقول: ما يشتهر في بلدنا من لعن دين المسلم، ما حكم ذلك؟ يقول: يلعن دينك ويلعن دين أبيك.
نعوذ بالله. لعن الدين، سب الدين أو سب الأنبياء أو سب أهل الدين من أجل الدين، انتبه، لأن الفرق لو سبهم لذات ذواتهم هذا فسق ومعصية، لكن سبه من أجل الدين كمن يتهكمون برجال الحسبة أو يستهزئون بهم أو ينالون منهم أو يهزؤون بالإمام الفلاني من أجل دينه أو المؤذن الفلاني من أجل دينه أو بالداعية الفلاني من أجل ماذا؟ من أجل دينه، هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، وعلى صاحبه أن يجدد إسلامه، فهذا أمر خطير. وقد سمعت في بعض البلدان العربية المجاورة من يلعن ربه ودينه والعياذ وهو يدعي الإسلام، لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل، ولا يؤخذ ببعض الأقوال المتساهلة التي يقول لا يكفر إلا من كذب، هذه قاعدة غير صحيحة، قاعدة المرجئة، قد يكفر بغير التكذيب، قد يكفر بنواقض الإسلام، بالاستهزاء، بالسحر، بعبادة غير الله، باتخاذ وسائط بينه وبين الله، هذا كله كفر بالله عز وجل. نعم.
هذا سؤاله صغير الورقة كبير الحجم، يسأل عن الحكم بالديمقراطية، ما حكمه في الدين؟
أولا قبل أن أبين الحكم، أهل الديمقراطية ما صدقوا حتى في ديمقراطيتهم، فإنهم يشترون ماذا؟ الأصوات، ويشترون الذمم، والذي عنده نقود أكثر ويدفع هو الذي يفوز، وهذا ملاحظ في أكبر الدول حال في هذا العصر، هذا معروف في أكبر الدول، يشترون الذمم ويشترون الأصوات بأغلى الأثمان. فهم أولا ليسوا صادقين بدعوى الديمقراطية التي يزعمونها، فهم يضحكون على الناس، هذا أمر. الأمر الثاني، الديمقراطية معناها حكم الشعب للشعب، وهذا كفر بالله عز وجل، إن الحكم إلا لله، فمن يقول إن حكم الشعب للشعب لا شك في كفره ومروقه من دين الله، إذا أقيمت على إن كان مسلما وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. فإذا علينا أن نحذر من هذه الدعايات، وأنا لا أرى المشاركة في تلك الديمقراطيات أو الانتخابات. ومن أراد التوسع فليقرأ الرد على أسئلة الثورة للشيخ أخينا الشيخ فهد الفهيد، رد على أحد أدعياء الدعوة الذين يمجدون الثورات والثيران أو أصحاب الصقيع العربي المسمى بإيش؟ بالربيع العربي، وهو الصقيع الغربي أو الربيع الغربي، هو أدق تسمية كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ما هو الربيع العربي، إنما هو الربيع ليش الغربي، الربيع الغربي الكفري. فهذه هؤلاء الثورات الثيران وتلك الثورات هذه كلها ما جلبت خيرا للمسلمين وإنما جلبت شرا، والقائلون بها أو المفتون بها هم فجرة يفتون بغير علم، ولا نلتفت إلى فتاويهم أبدا لأنها فتاوى ضالة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. نعم.
السائل كريم من كازاخستان يسأل عن حكم أكل لحم الحصان، يقول هل فيه، نعم، هل فيه شيء في الدين؟ نعم، إلى أن يذكر بأنه مشهور أكله عندهم في بلدهم، يقول يسخن وكإلى، يقول أو هل يجوز أكل، هل أكله يجوز للعجم دون العرب؟
سؤال عجيب. الحصان حلال، أكل الحصان جائز بالإجماع ولا يلتفت إلى ما هناك من خلاف، أكل الحصان جائز.
الخيل.
أما ما يشبه الحصان وليس بحصان كالبغال ونحو ذلك فهذه أقرب إلى الحمير، وأكل الحمير محرم. نعم. أما أكل الحصان حلال. يا أخي الذي من كازاخستان، ائتنا بلحم حصان ونحن نأكل معك، ليس خاصا بالعجم دون العرب. نعم.
يقول يسخن عندهم،
عاد يسخن أو لا يسخن هذا، لكن المهم أنه حلال، هذا المهم.
حسن الله إليكم. ينحر أو يذبح؟
الحصان يذبح. نعم. لا تنحر إلا الإبل، أما البقر والحصان والوعول ونحو ذلك هذه كلها تذبح. نعم.
عودا على سؤال الديمقراطية، أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم في بلدنا فتاة نصرانية سبت النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأت على ذلك، فثار عليها بعض الشبان المتحمسون وقتلوها ثم أحرقوها، فمدحهم بعض المسلمين على فعلهم وطلبوا من الحكومة التي سجنت أولئك الشباب بإطلاقهم، وذلك حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، مستدلين بقصة الصحابي الذي قتل أم ولد له لما سبت النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على فعله.
هذا التصرف غير صحيح وغير جائز أبدا. القاعدة طبقوها، إزالة المنكر مقابل منكر أعظم منكر أو مساوي حتى، فلا ينبغي لهؤلاء الشباب الإقدام على قتل هذه النصرانية من باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعداوة الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام غير مستغربة وليست جديدة، هم أصلا يكفرون به ولا يعترفون به ولا يعتبرونه نبيا، فكوننا نقدم على أفعال مع ضعفنا تحدث ردة فعل تضر بالإسلام والمسلمين في تلك البلدان، أرى أن هؤلاء قد ارتكبوا منكرا وأضروا بالمسلمين هناك، أضروا بالمسلمين هناك. أضرب لكم مثالا ما يسمى بتفجير منهاتم، ذلكم البناء العملاق الذي ألصق بالمسلمين وتقمصه، أقول تقمصه بعض المسلمين وبعض المتحمسين الجهلة السفهاء، وألصق بالمسلمين مما أحدث ردة فعل إلى يومنا هذا على الإسلام والمسلمين، وتوقف انتشار الإسلام الذي أنا كنت في أمريكا قبلها بأسبوعين، والله أسلم الكثير في تلك الرحلة، لكن بعد أن حصل هذا التفجير توقف وأغلقت المدارس الإسلامية، 1000 مدرسة كلها سعودية إسلامية تغلق بعد هذا الحدث. فما الذي جناه هؤلاء المتحمسون بغير زمام ولا خطام ودون الرجوع إلى العلماء الربانيين؟ ما الذي جنوه على الإسلام والمسلمين؟ هؤلاء لا أقاموا دينا ولا يعني فعلوا شيئا في صالح الدين، بل أضروا بالدين جملة وتفصيلا، ووقفت الدعوة الإسلامية في أوروبا بسبب أولئك. فإذا هذه القضية، يعني ماذا تستفيد من قتل امرأة نصرانية؟ هي نصرانية لا تؤمن بالله ولا برسوله، فما الذي تستفيد أنت من قتلها؟ أنت تأثم لأنك جلبت شرا على من؟ على المسلمين. طيب، هذا يجرنا إلى الكلام على الانتحار والتفجير في بلاد الكفار، هل هو جائز؟ لا والله، والله ليس بجائز، لا في بلاد الكفار ولا في بلاد المسلمين من باب أولى. فهذا أولا، أن الذي يفجر هو يقاتل لنفسه، ومن قتل نفسه فهو في النار. ثانيا، القتل العشوائي للأطفال والنساء والشيوخ وأهل الأديرة ونحو ذلك محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث، أن هؤلاء ما أفادوا المسلمين شيئا، وإنما أضروا بهم مما حدا بالكفار إلى أن يفتكوا بالإسلام بالمسلمين هناك. أما لو من يستدل بفعل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه عندما تسور على مسيلمة حديقة مسيلمة ومعه 10 من الفتيان، هؤلاء منتحرون؟ لا والله، والله ليسوا منتحرين. هؤلاء أولا، أنهم من قتل منهم ما قتل بيده، وإنما قتل بيد من؟ بيد العدو، فيكون ماذا؟ شهيدا. أما من قتل نفسه فهو في النار. ثانيا، أن هؤلاء قد فتحوا باب الحصن ولله الحمد، استشهد منهم من استشهد، ونجا منهم من نجا، وفتح ماذا؟ الحصن. وثالثا، أن هؤلاء الذين يعني قاموا بهذا إنما قاموا به قتالا، هم يقاتلون مباشرة، يقاتلون عدو الله، ما ألقوا بأنفسهم من التهلكة. فمنهم من استشهد ومنهم من فتح الباب، ولذلك فإن من قتل نفسه فهو في النار. سؤال الأخير يا شيخ.
سؤال الأخير أحسن الله إليكم، من معتمر من بلاد المسراء أصلحه الله، يقول: هل يجوز لنا يا شيخ صلاة الغائب عن الشهيدة شيرين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا والله وبالله وتالله، يصلي على نصرانية؟ وبأي وجه تسميها شهيدة؟ بأي وجه؟ نعم، نحن نقول إن قتلها ظلم وخطأ أيا كانت، القتل بهذه الطريقة لا شك، سواء من اليهود أو حتى لو أن الذي قتلها من المسلمين هو خطأ، هذا القتل خطأ، والصهاينة غاصبون ويقتلون المسلم وغير المسلم، ولا يرجى منهم خيرا. لكن تصلي على من؟ هذا مثل الذي وقف بميدان كذا وكذا ويقول إن من قتل في هذا الميدان كلهم شهداء بمن فيهم اليهود والنصارى. هذا والعياذ بالله، كيف تصلي على كافرة أو تدعو لها أو تسميها شهيدة؟ بينها وبين الشهادة كما بين السماء والأرض. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. الكفار ليسوا شهداء، وإن كانوا ولو دافعوا عن فلسطين لا نسميهم ماذا؟ لا نسميهم شهداء، حاشا لله أن يكونوا شهداء وهم كفرة بالله وبرسوله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الذي بعد هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.